الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال سماحة السيد في آخر المسألة: ومنه الرواتب التي تبذل في عصورنا للمشتغلين بطلب العلوم الدينية، باعتبار أن هذه الرواتب ليست على أساس استئجار، وإنما على أساس مكافأة أو تقديم مثل هدية لطالب العلم، وعليه فلا تصلح رهنا. ويترتب على ذلك، يقول يترتب على ما ذكرناه بأنه هناك نحوان من الرواتب: راتب يستحق باعتباره يؤخذ في مقابل عمل، باعتباره أجرة على عمل، فهذا يصلح أن يكون رهن منفعة، وراتب لا يؤخذ على ذلك، عرفا يسمى راتب، مثل المنح التي تعطى لشخص بدون استئجار، وحينئذ فمثل هذا لا يعتبر رهن منفعة، وإنما هو مجرد تعهد من الشخص أنه إذا حصل على مال فيعطي ويسدد دينه من ذلك المال. يقول: من هنا راح نعرف بأنه في الاتفاقات الأولى، يعني إذا كان الراتب الذي جعل رهنا من النحو الأول لابد أن يكون راتبا محللا في مقابل عمل محلل، أما إذا كان الراتب يؤخذ في مقابل عمل محرم فيكون بمثابة السحت ولا يصلح رهنا. واضح إن شاء الله. نحن قلنا بأنه هذا ما يرتبط بموضوع الرهن، هذا يرتبط بكل اتفاق، سواء قلنا بأن هذا رهن أم لم نقل بأنه رهن، كل اتفاق لا بد أن يبتني على أن يكون المال مالا محللا، وإلا كان الاتفاق باطلا. كل شرط، واحد يقول أنا أعمل العمل الفلاني، أهبك الهبة الفلانية بشرط أن تضرب فلان، بشرط أن تعتدي على فلان، هذا الشرط باطل، هذا ما له علاقة بالرهن. فإذن من هنا من سماحة السيد يقول: ويترتب على ذلك، هذا ما يقصد أنه يترتب على كونه رهنا، حتى لو قلنا بأنه ليس رهنا كما نحن قربنا ذلك وقلنا هذا الظاهر أنه ليس رهنا أصلا، وإنما هو مجرد اتفاق مالي. فإذا ما يترتب على ذلك لا يترتب على عنوان الرهن، بل يترتب على الاتفاق المالي. كل اتفاق مالي لابد أن يكون ذلك المال مستحقا بوجه محلل في مقابل عمل محلل لا محرم، وإلا كان سحتا. هذا ما يرتبط بالمسألة الحادية عشرة. المسألة الثانية عشرة: ما سبق في رهن الدين والمنفعة جار في رهن الحق إذا كان مقابلا بالمال كحق السرقفلية. يقول مثل ما قلنا بأنه يجوز رهن المنفعة يجوز رهن الحق، فإذا واحد عنده محل سرقفلية، ما معنى سرقفلية؟ يعني ولا يملك نفس المحل، وإنما يملك إشغال المحل، الاستفادة من المحل في مقابل أجر كما هو الآن متعارف، فمن حقه أن يجعل وثيقة السرقفلية يجعلها رهنا وإن لم يكن مالكا للعين، الذي تقدم الكلام فيه في ذيل كتاب الإجارة، وكذلك وحق الأولوية للمزارع في الأراضي الخراجية التي هي ليست ملكه، ملك المسلمين، الوالي يعطي أرض لواحد يقول له أنت تزرعها وأنت أولى بها، هذه ما تتحول إلى ملك له، رقبة الأرض ما تكون ملكه، وإنما يثبت له حق الأولوية، فهذا يمكن أن يجعل هذه الأرض التي له حق الأولوية فيها يجعلها رهنا، الذي تقدم الكلام فيه في فصل الشروط العوضين من كتاب البيع. هذه المسألة واضحة ما فيها مشكلة. المسألة الثالثة عشرة في جواز رهن الكلي على إطلاقه كثوب أو بقرة أو الكلي في المعين كثوب من رزمة معينة إشكال. نعم يجوز التوثق بهما للدين بالالتزام به في ضمن عقد لازم نظير ما سبق في المنافع والديون، وحينئذ يكون على من عليه الدين دفع فرد من الكلي ليكون هو الوثيقة. يقول ما قدمناه من رهن الأعيان كان مرتبطا بالأعيان الشخصية الأعيان الجزئية، شخص يقترض من شخص ويعطيه عينا جزئية لتكون رهنا. أما الكلي فهل يجوز أن يكون رهنا أو لا يجوز أن يكون رهنا؟ هل يقع الكلي رهنا أو لا يقع رهنا؟ واحد يقول يقترض من شخص يقول وأرهن عندك كتابا، حتى لو يحدد مواصفات الكتاب، أرهن عندك سيارة، هو رجل عنده معرض سيارات يقول أرهن عندك سيارة، يصير أو ما يصير؟ أرهن عندك بيتا غير محدد أو لا، فيه شيء من التحديد في رزمة ثياب أو دورات كتب، يقول أرهن عندك دورة من هذه الدورات. فحدد شيء من التحديد موجود، ما قال كتابا، قال لا كتابا من هذه الكتب، عنده 100 كتاب يقول أرهن عندك كتابا من هذه الكتب، حتى لو نفترض كتاب مكرر يعني بمواصفات محددة حتى ما ندخل بإشكال الجهالة، يقول هذا رهن أو ليس رهنا؟ سمحت السيد يقول هذا فيه إشكال، كيف يصير رهن وإذا كل كيف يصير رهن؟ ماذا رهن عنده؟ نعم يمكن أن نسميه توثقا، هذا نوع من أنواع التوثق للدين، ولكنه ليس رهنا أو على الأقل متوقف في كونه رهنا، يقول فيه إشكال. طيب إذا جعلته وثيقة ماذا تسلم له؟ يقول يكفي أن تسلمه فرد من الأفراد، تقول أرهن عندك كتابا من هذه الكتب، مو تسلم لك كل الكتب، ما يحتاج تسلم لك كل الكتب، تسلم لك كتاب واحد، لأن الكل ينطبق على كل فرد من مصادقه، مثل ما ينطبق على ذاك الكتاب ينطبق على هذا الكتاب. ولذلك عندما الإنسان يشتري حاجة بدينار وما ملزم أنه يعطي دينار خاص، أي دينار يعطي هو ينطبق عليه ذلك الدينار الكلي، واضح إن شاء الله. هذا التوقف توقف سماحة السيد على صدق الرهن على الكلي لم نستوضح منشأه، ما عرفنا ليش، يعني لماذا الكلي ما يصير رهن؟ هذه مسائل عرفية. الرهن وثيقة وهو يقر بأنه يمكن أن يكون الاتفاق على الكل نوع توثق، ويكون مصداق الكل وثيقة، هذا هم قال لا مانع منه. ولماذا ما نسمي رهن؟ الآن لو شخص يقول اتفق مع شخص يقول أقترض منك كذا مالا على أن أرهن على أن يكون واحدة من هذه الحاجات الموجودة في المحل رهنا عندك، هذا ما يسموه رهن. لماذا متوقف؟ ليس هناك منشأ واضح للتوقف، فلا يبعد أن يكون أن يصح الرهن في الكلية أيضا ولا إشكال فيه. هذا بالنسبة للمسألة الثانية 13. المسألة 14. وإذا ما معين الكل موجود. لا مو جهالة, هذا ليس جهالة. الجهالة التي تبطل الاتفاق إذا كانت غررية. ولا أنت لما تأتي وتشتري بضاعة بمبلغ, تشتري كتاب بدينار, حددت الدينار, من حقك تعطي هذا الدينار ومن حقك تعطي ذاك الدينار, هذا كلي. أنت تطبق الكلي على مصداقه, تعطي أي دينار شئت, وليس من حقه أن يقول لا أنا أريد هذا الدينار وليس ذاك الدينار. الكل ينطبق على كل مصداق من مصادقه, على كل فرد من أفراده. والعقد وقع على الكل وليس على الجزئي. ولذلك ذكر الفقهاء هذه مسألة, وإن كانت ما ترتبط بالرهن, ولكن كثيرة الابتلاء, وكثير من المؤمنين وحتى بعض طلاب العلم قد يلتبس عليهم الأمر. لو افترضنا شخص غصب مالا, غصب مال واشترى بضاعة معينة بمبلغ معين, اشترى كتابا أو دورة كتاب بعشرين دينار من البايع, وقت التسليم من هذا المال المخصوب سلم للبايع. يجي السؤال هنا, هذا البيع صحيح أو ليس صحيح؟ بعض الناس يقول غير صحيح لأنه هذا صار بمخصوب. يقول هذا البيع صحيح, البيع ليس باطلا, لأن البيع ما وقع على هذا المخصوب, البيع وقع على الكلي. غاية ما هنالك ذمتك لم تبرأ بتسليم هذا المال, فالبيع صحيح. وإذا ارتفع سعر البضاعة وعلم البايع بأنه الثمن الذي أعطيته كان مغصوبا ليس من حقه, فسخ البيع. البيع صحيح ولازم, فقط يطالبك بتغيير الثمن. هذا بعكس ما إذا جرت المعاملة على الجزئي. إذا جرت المعاملة على الجزئي بأن قال أشتري منك هذا الكتاب بهذه العشرين, وهذه العشرين مغصوبة, البيع باطل هنا, لأنه الجزء صار ثمن وليس الكلي. المسألة الرابعة عشرة, لا يجوز رهن الأعيان غير المملوكة كالأوقاف والأراضي الخراجية إلا أن يرجع الوقف إلى رهن منفعته إذا كانت مملوكة للموقوف عليهم. ورهن الأرض الخراجية إلى رهن حق الأولوية فيها فيصح بالوجه الذي تقدم في المسألة التاسعة. هذه مسألة أيضا واضحة ما فيها إشكال. يقول الوقف باعتباره ليس ملكا للموقوف عليه, فلا يجوز جعله رهنا, لأن الرهن وثيقة, ومقتضى الرهن تسليط المرتهن على الوثيقة, فمن حقه أن يستوفي دينه منها. فإذا لم تكن الوثيقة ملكا للراهن فلا يصح هذا التوثق ولا يصح هذا الرهن. نعم, إذا كان الموقوف عليه مالكا للمنفعة فيمكن رهن منفعة الوقف وليس عين الوقف. الأوقاف على قسمين, بعض الأوقاف منافعها مملوكة للموقوف عليهم, مثل بعض الأوقاف الذرية. شخص يوقف بيتا لذريته, يعني من حقهم الانتفاع بهذا البيت, يسكنون هذا البيت, منفعة البيت ملك لهم, فمن حقهم أن يجعلوا منفعة البيت رهنا ليس عين البيت, لأنهم لا يملكون العين, هذا العين يبقى للأجيال, ولكن يجعلون نفس المنفعة رهنا. وعندنا بعض الموقوفات منافعها ليست ملكا للموقوف عليهم، وإنما هي مباحة لهم، وفرق بين ملكية المنفعة وبين إباحة المنفعة. مثل الحسينيات، مثل المساجد، مثل المدارس التي توقف لطلبة العلم، طالب العلم يأتي ويسكن في مدرسة علمية، هذا صار مالك لمنفعة الغرفة، أو أنت تدخل في حسينية، هذه الحسينية أو هذا المسجد موقوف للمسلمين، يعني المسلمين مالكين يخلوا رهن، ليس من حقهم ذلك، لأنه هذه إباحة منفعة وليس تملك منفعة وإن كان وقفا. ونفس الشيء بالنسبة للأراضي الخراجية التي لا تملك، فإنها بأعيانها لا تكون رهنا، ولكن بمنافعها تكون رهنا كما قدمنا آنفا. هذا بالنسبة للمسألة الرابعة عشرة. المسألة الخامسة عشرة، هذه مسألة فيها بحث علمي تحتاج إلى دقة. يقول: المال المرهون على دين يجوز رهنه على دين آخر، إما بنحو يزاحم مقتضى الرهن الأول، كما لو اقتضى كون الاستيفاء للدينين في عرض واحد، أو ابتنى على شرط مخالف لمقتضى الأول، وإما بنحو لا يزاحمه. كيف؟ يقول: شخص استدان من زيد دينا، استدان 1000 دينار، وضع عنده عينا، وضع عنده دورة كتاب رهنا، هذه الدورة تساوي 1000 دينار. بعد ذلك استدان منه دينا آخر من نفس الشخص الآن، ووضع نفس العين رهنا، يصير أو ما يصير؟ يقول: يصير، ما في مشكلة، مع العلم بأنه هناك مزاحمة بين الرهنين. لماذا؟ لأنه بالنتيجة هذه العين هي وثيقة على الأول أو على الثاني. يقول: وثيقة على الاثنين من باب الاحتمال، لأنه احتمال هذا الشخص المدين ما يسدد الأول، فتكون هذه العين وثيقة على الأول، واحتمال ما يسدد الدين الثاني، فتكون وثيقة على الدين الثاني. لحظة قبل ما نتحدث، قبل ما ندخل، هذا النحو الأول الذي تتم فيه المزاحمة، وأحيانا لا تتم فيه المزاحمة بين الرهنين. كيف؟ كما إذا كانت العين تعادل قيمتها قيمتي كلا الرهنين، العين تسوى 2000، فهو استدان 1000 بالدين الأول، واستدان 1000 ثانية بالدين الثاني، ووضع عينا تساوي 2000، هذه ما تنافي، تباع. إذا ما استدد الدين الأول تباع ويستوفي 1000، وما استدد الدين الثاني تباع يستوفي 1000 الثاني، فهذه ما فيها مزاحمة. واضح إن شاء الله. يقول: وعلى كلا التقديرين الدائن على نحوين، مرة الدائن واحد ومرة الدائن متعدد. إذا كان الدائن واحد وكلاهما يتفقان على ذلك، سواء تزاحم العيون أو عفوا سواء صارت المزاحمة أم ما صارت المزاحمة، بالتالي هم متفقين. أما إذا كان المرتهن أو الدائن الثاني أو الدائن متعددا، يقول: حينئذ لابد أن يصير اتفاق بين الطرفين. يعني أنت لما تستدين من شخص ثاني وتجعل نفس العين الأولى التي أعطيتها للأول رهنا، لابد يكون اتفاق مع الطرف الأول، ولا إذا الأول ما وافق راح يصير باطل الرهن، ما يصير توثيق، لأن الأول يقول لا، يقول هذه العين وثيقة على ديني، إذا ما سدد الديني أنا أتصرف به. بعد ما راح تكون وثيقة على دين الثاني. فعند المزاحمة راح تصير راح نحتاج إلى موافقة الدائن الأول، وبدون موافقة ما تصير. واضح؟ هذه المسألة إذا ما كانت هناك مزاحمة فما في مشكلة، يعني إذا كانت العين المرهونة تعادل قيمتي الدينين هذه ما فيها مشكلة. إذا ما سدد الدين الأول يعطى قسم من العين، أو يباع قسم من العين، وإذا ما سدد الثاني يباع الثاني، هذه ما في مشكلة. مشكلة وين؟ فيما إذا كانت هناك مزاحمة. لما تكون هناك مزاحمة راح تتشعب عندنا صور، ننتبه للموضوع. نفترض الدين الأول كان أمده شهرا، والدين الثاني كان أمده شهرين. ما معنى أمده شهرا؟ يعني إذا خلال شهر ما سددت، من حق المرتهن أن يبيع العين المرهونة ويستوفي دينه، صحيح؟ طيب هنا في هذه الحالة هل هذه العين صارت وثيقة للدين الثاني؟ هذه ما صارت وثيقة، صارت وثيقة محتملة. يعني إذا أنت سددت الدين الأول، لأنه الدائن الثاني ما من حقه أن يتصرف قبل انقضاء شهرين، لأنه مدة الدين كانت شهرين أطول من فترة الدين الأول، فهذه العين لا يحق للدائن الثاني أن يتصرف فيها، وحينئذ فرح تصير عندنا مشكلة أن هذه العين سوف تكون وثيقة محتملة وليست وثيقة يقينية. واضح إن شاء الله؟ رح يقع الكلام أنه هذا الوثيقة المحتملة نسميها رهان، عرفا نسميها رهان، هذا قابل للإشكال. العرف ما يرى المحتمل رهنا، الرهن هو التوثق، أما الأمر الاحتمالي التعويض الاحتمالي فهذا ليس توثقا. وبعده مأخوذ من الثقة، إنسان يثق يطمئن يتأكد، إذا هو شيء محتمل بعد وين صار رهن؟ فصدق الرهن عليه قابل للتوقف. أما إذا انعكس الأمر بأن كان أمد الدين الأول أطول من أمد الدين الثاني، يعني استدنت العين الأولى شهرين، استدنت الثاني دين الثاني مدة شهر، فهذا ماذا يقتضي؟ يقتضي أن يتسلط الثاني على العين قبل تسلط الأول على العين. عليكم السلام ورحمة الله.
جائزة أم الأول
هسه بعد زين. فحينئذ المسألة راح تنعكس، راح يصير الدين الرهن الثاني بمثابة نقض للاتفاق الأول، لأنه الاتفاق الأول جرى على أن تكون هذه العين وثيقة قطعية. الاتفاق الأول لما صار ما كان الاتفاق الثاني موجود، فالاتفاق الأول ابتنى على أن تكون هذه العين وثيقة قطعية. لما جاء الاتفاق الثاني وأمد الدين الثاني أقصر من أمد الدين الأول، راح يحول هذه العين بالنسبة للدين الأول إلى وثيقة احتمالية وليست قطعية، فراح يصير هناك نوع من نقض الاتفاق الأول، لا بد أن يكون باتفاق من الطرف الأول. طبعا هناك فروع أخرى أيضا ممكن أن نتصورها في هذه المسألة، أن الأول يشترط أن تكون في تحت يده أو ما يشترط، ولكن على كل حال هذه من فروع هذه المسألة، التي تترتب عليها. يقول سماحة السيد بعد ذلك: ولا فرق بين كون الدينين لشخص واحد وكونهما لشخصين. نعم لا بد في الصورة الثانية، يعني إذا كان لشخصين من رضا المرتهن الأول إذا كان المرتهن الثاني مزاحما للرهن الأول، إذا كان الرهن الثاني مزاحما للرهن الأول. أما إذا لم يزاحمه مثل ما قلنا، إذا كان قيمتها تعادل كلا الدينين فلا يعتبر رضاه، كما يمكن في المقام حل آخر وهو حل سهل متوقف على رضا الجميع، كما يمكن في المقام فسخ الأول بالتقايل بين الطرفين ثم رهن المال على الدينين معا، هذا تحل المشكلة. والحمد لله رب العالمين.